زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن النية وحسن الاتباع، إنه سميع مجيب. موضوع اتباع السلف موضوع كبير في زمن الفتن التي زحزح فيها الكثيرون عن الصراط المستقيم، مزالق هنا وشبهات هناك تبث في صحف ومجلات وفضائيات وشبكات، برامج تحرف عن المنهاج المستقيم، يزخرف القول وتقلب الأمور فتجتال كثيرا عن دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. الصراط والمنهاج الذي أمرنا بالتمسك به هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ندعو الله يوميا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معرفة المنهاج أيها الإخوة والأخوات في هذا الزمن أمر مهم جدا لكثرة الدعاة إلى أبواب البدع وإلى السبل المعوجة، ومعرفة الحق واتباعه في هذا الزمن الذي كثر فيه اتباع الباطل وتزخرف وتزين حتى راجع على الكثيرين، وصنع لهذا الباطل رؤوس صارت لها دعايات كثيرة، وزخرفوا القول وفي خضم الجهل تروج أباطيل كثيرة. والباطل لا يمكن أن يزول إلا بمجيء الحق وبيانه وظهوره، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل. فمن المهم جدا إذن معرفة الحق ومعرفة طريق السلف حتى تتكشف القضية جيدا وتتبين السبل المعوجة والزائفة، وهذا الباطل الذي عليه كثيرون لا يتبين بطلانه إلا بعرض الحق ناصعا وببيانه. وهذه أهمية بيان الحق، فليست القضية فقط الرد على أهل البدعة، وإنما بيان السنة. ولا يكفي بيان السنة والتوحيد حتى يبين الشرك والبدعة ويكفر بالطاغوت بعد الإيمان بالله. وفي هذا الزمن اعتراضات ومشاغبات كثيرة على الشرع، ولما كانت نصوص الشريعة مصادمة لأهواء أهل الباطل صارت المشاغبات على النصوص كثيرة، وصار اتهام أتباعها بأنهم نصوصيون هذا ديدا عند أهل الهوى. ولذلك كان من أهم الأصول والمبادئ التي يقوم عليها منهاج السلف التسليم للنصوص الشرعية وتلقي هذه النصوص بالقبول. فالتسليم والرضا والقبول من أصول الإسلام وأساسيات الدين، لأن حقيقة الإسلام هي امتلاء القلب بالاستسلام لله والانقياد والخضوع والامتثال، وهذا هو جوهر الدين. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا واضحا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا والخضوع لله والعبودية له، هذا هو الذي عليه مدار الدين ومدار النجاة والفوز في الآخرة. والتسليم هو خضوع القلب والانقياد للحق، الاستسلام للوحيين هذا هو مقام الإيمان الأول. ولا أحد أحسن دينا وأصوب طريقا وأهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله وانقاد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. في خضم الاعتراضات الكثيرة التي تحصل اليوم على النصوص وكذلك ما تقوم به بعض القنوات وبعض الطرق من تربية أتباعها على مسألة التمرد على النص وعلى قضية إعمال العقل في مصادمة النص وعلى قضية السير وفق طرق مخالفة، كان لا بد لنا من بيان كمال التسليم والانقياد في هذا الزمن الذي فيه خيالات وأباطيل وشبهات وشكوك وزبالات أذهان تعرض وتزين. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، رواه البخاري. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، والوحي الإلهي لا سبيل لمقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. وهدد الله تعالى في الآية فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا الذي يصادم النص أو يحيد عن النص أو يشاغب على النص هذا عاصف، والنتيجة أنه في جهنم. ولا يمكن لمن اتصف بالإيمان إلا أن يسرع في مرضات الله ورسوله وأن يهرب من سخط الله ورسوله. وإذا قضى الله ورسوله أمرا فإنه حتم ملزم، لا يمكن أن يكون لنا خيار هل نفعله أو لا، هل نقبله أو لا. لا بد أن نقبل، لا بد أن نسمع ونطيع. أقسم الله تعالى بذاته المقدسة أنه لا يثبت لأحد إيمان ولا يكون من أهل الإيمان حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره في الآية التي نعرفها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس يقول: هذه قضايا مفهومة وواضحة ومعروفة، فلماذا تكرير الكلام وإعادة الكلام؟ نقول: لأن هذه القضية ما ترسخت عند الكثيرين. هنالك في الساحة اتجاهات وطرق وطروحات كثيرة فيها التمرد على النص، فيها الحيدة على النص، ولابد من مقابلة ذلك بتربية العامة والخاصة على مبدأ الانقياد الظاهر والباطن، ما هو في الظاهر فقط، وعلى مبدأ التسليم الكلي من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. قال الشوكاني رحمه الله معلقا على الآية: وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة، فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي: فلا وربك، بأنهم لا يؤمنون فنفع عنهم الإيمان حتى يحصل لهم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب وعن رضا واطمئنان وطيب نفس وانشراح صدر. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله: ويسلم تسليما، أن يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطلا. ثم لم يكتفي بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: تسليما، فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد حرج في صدره، ويسلم تسليما لا يخالطه رد ولا تشوب مخالفة. لما يتأمل المسلم والمسلمة هذه المعاني العظيمة في هذه الآية يعجب عندما يرى موقف بعض النخب التي تسمى بين قوسين مثقفة، التي لا تبتهج بالوحي ولا تفرح لورود النص، وإذا خالفت أطروحات الغرب أو الشرق فعند ذلك يتعسف في لي أعناق النصوص وتصريفها يمينا وشمالا. وهذا واضح أن القضية منطلقة من أرضية فيها اهتزاز كبير. المسألة الإيمان والتسليم هذه عندهم رخوة، لو كانت حقيقية ما فعلوا هذا الفعل ولا سلكوا هذا المسلك. ولو سئل بعضهم عن موقف الوحي من المستجدات والتطبيقات والأفكار ونحو ذلك فإنه إذا جوبها بالدليل استنجد بصناع التأويلات وبعض من آخر من هذه النخب المثقفة يشعر شعورا عميقا أن الوحي ليس له إضافة جوهرية للحضارة المعاصرة، بل يعتبر أن أعظم خدمة يسديها للوحي هو أن يؤكد للناس أنه موافق لإبداعات الحضارة المعاصرة، وأن الوحي ليس ضد هذه الحضارة المعاصرة. وهذا جهل عميق، هذا جهل عميق بالنبوات، فإن الله تعالى بيّن أنه بعث الأنبياء وأنزل الكتب معهم ليحكم بين الناس في كل شؤون الحياة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا في تأكيد لقضية الحاكمية للكتاب والسنة، وأن ليست مقتصرة على جانب تشريع دون جانب، بل تدخل فيها كل القضايا الشخصية الاجتماعية الاقتصادية السياسية إلى آخره. التسليم لنصوص الكتاب والسنة من مقتضيات العبودية، وقد كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى الله عن كذا ولما فعل الله كذا، لأن عندهم الاستسلام كامل. وقضية أن الله خلقنا يحكم فينا كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى ونسلم لذلك، هذه مسألة مفروغ منها عندهم، والله سبحانه وتعالى رؤوف بنا ويريد مصلحتنا، والله عز وجل غني عنا وغير محتاج إلينا، وبالتالي فإنه لا خيار لنا من التسليم بأمره. والتسليم للنصوص هو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الرشاد وأهل الغي، وأهل الهدى وأهل الضلال، بين طريق السعادة وطريق الشقاوة. ولذلك فإن الفيصل بين المؤمنين والمنافقين كما قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال ابن القيم رحمه الله: هؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة. ثم أخبر عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا ولم يستجيبوا ورضوا بحكم غير الله ورسوله. والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: حال أهل النفاق إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن هذا هو الفصل بين المطيعين والمخالفين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى في الطاعة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المخالف له العذاب والمطيع له الأجر والثواب، المخالف في ضلال بعيد والمطيع على الصراط المستقيم ينجو على النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب، بعد هذه المقدمة في مسألة وجوب الاتباع، وجوب الطاعة، وجوب الاستسلام، وجوب الانقياد والرضا وعدم جواز التخلف عن ذلك ولا المخالفة ولا المعصية ولا الحيدة، نأتي بأمثلة عملية من حال سلفنا ماذا كان حالهم لما نزلت آيات أوامر نواهي كيف تصرفوا. مثلا لما نزل تحريم الخمر وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الآيات، وقرأ أصحابه على أصحابهم قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. رواه أحمد. نادى المنادي في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. سارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها حتى جرت سكك المدينة. رواه البخاري. قال أنس: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. رواه مسلم. لما نزلت آية الحجاب حتى بين القضية على مستوى الرجال والنساء والذكور والإناث و المجتمع جميعا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. آية واضحة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شقق نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري. لما أخبر الصحابة الذين كانوا يصلون في قباء بتحول القبلة إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام، استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة، والحديث البخاري ومسلم. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلغ من كمال اتباع الصحابة أنهم خلعوا نعالهم في الصلاة وراءه مباشرة، رواه أحمد وحديث صحيح. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاتم ذهب في يد رجل أخذه وألقاه، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طيب كان بإمكان الرجل أن يأخذه وينتفع به، فلماذا لم يفعل؟ قال النووي فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. لما حلف أبو بكر الصديق أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة لأنه تكلم على عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، أنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لا يمتنع، والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنزعها منه أبدا، رواه البخاري. لما زوج معقل بن يسار أخته لرجل من الصحابة فطلقها ثم ندم وجاء يخطبها، حلف مصطح أن لا يعيدها إليه، يعني زوجتك وأكرمتك وأعانه ثم يطلقها بعد ذلك، لا شك أنه أمر يغضب. لكن لما أنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، والقصة في البخاري وهذه رواية الترمذي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن ينظر إلى المرأة التي خطبها تردد أهلها في الأمر، كره والداها ذلك، سمعت الفتاة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك، يعني أسألك بالله ألا تنظر. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت من الأنصار أن يزوجوا جليبيبا تأبى أهلها في البداية وترددوا، قالت الفتاة أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضي لكم فأنكحوه، رواه أحمد وإسناده صحيح. عبد الله بن رواحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول اجلسوا، فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله، رواه البيهقي بسند صحيح. كما قال حافظ بن حجر في الإصابة لكنه مرسل. وهناك حديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالجلوس وكانت لتوه داخل المسجد دخل جلس عند الباب. سعد بن عبادة لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهب ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير، وجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك، يعني يكفيك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماري فحل عنه، رواه مسلم. المبدأ هذا أيها الإخوة والأخوات استقر عند الصحابة حتى رد به علي رضي الله عنه على بعض من يعاكس النص برأيه وعقله، فقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود وحديث صحيح. رافع بن خديج يقول كنا نحاقر الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، ننظر إلى تعبير الصحابي، يعني ذاك الأمر كنا مستفيدين منه لكن لما جاء النهي عنه فإن أمر الله ورسوله لنا أنفع مما كنا فيه، قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، رواه مسلم وعند أبي داود. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا. المبدأ هذا تأصل عند السلف، عند الصحابة، حتى أن الواحد منهم إذا وعظ بنص يقف. حي لما هم عمر أن يبطش بالذي أساء الأدب، فقال له أحدهم في المجلس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقف. قال ابن عباس: والله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. والقصة في البخاري. التسليم هذا كان هو فعل الصحابة حتى في أحلك الظروف، وحتى في حال الهم والغم والكرب العظيم، كما حصل في الحديبية لما رأى الصحابة أنهم قد ظلموا بالشروط التي في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلم يقم منهم أحد. لعله رجاء أن ينزل وحي، وهم في هذه الحالة النفسية لعله يتغير شيء في الأمر. فلما قام عليه الصلاة والسلام ونحر بدنة ودعا حالقة، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. مع أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ لعل الأمر في البداية عند بعض الصحابة ظنوا أن القضية اجتهادية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، خلاص انتهت القضية. وعمر لما ذهب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كرر عليه نفس الإجابات وقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره. شوف نفس الكلمات سبحان الله التي تفوه بها النبي عليه الصلاة والسلام تفوه بها أبو بكر. ويقول لعمر: فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. رواه البخاري. إذن قضية أن المسألة منتهية ومحسومة ولا مجال للتراجع ولا مجال للرد ولا مجال للأخذ والعطاء فيها، التزم بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حال هؤلاء الصحابة قائم على التسليم للنصوص، وإذا وقع لأحد منهم شيء يتوب إلى الله ويستغفر على قلة ما وقع. ولا يمكن لأحد منهم أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا بقياسه، بل كانوا يسارعون للتنفيذ. قال أبو المصبح المقرائي: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له، فقاله مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله، عندك دابة يعني، لماذا تمشي؟ فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، يعني عرف أن قصد الآخر أن يستفيد الناس هذه الفائدة ويسمعوا هذا الحديث. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب. كان عند الناس عندما يسمعوا النص فيه الترغيب يعملوا به، فيه ترهيب يتركونه ويحذرون من ذلك الأمر بمجرد أن يبلغ الواحد الشيء. قال عبد الواحد بن زياد: لقيت زفر بن الهذيل رحمه الله فقلت له: صرتم حديثا في الناس وضحكة. قال: وما ذاك؟ قلت تقولون اضرعوا الحدود بالشبهات ثم جئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات. قال وما هو؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. فقلتم يقتل به يعني بالذم. طبعا عند أبي حنيفة رحمه الله وبعض طلابه مسائل لم يبلغهم فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح عندهم، فاجتهدوا بأمور معينة. لما جاء هذا يعظ زفر وقال له يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، فكيف تقولون أنتم يقتل بالذم؟ مباشرة قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه، رجعت عن هذا القول. قال الذهبي هكذا يكون العالم وقافا مع النص، سير أعلام النبلاء. وحتى العامة يعني كان عندهم تعظيم للنص، حتى أن أحدهم كان يبيع القت وهو على في الدواب وكان جالسا في مجلس حديث، فسمع المحدث يقول لا يدخل الجنة قتات، فظن أن المقصود بالقتات بياع القت، فقام وبكى وقال أتوب إلى الله من بيع القت. فقيل له ليس هو الذي يبيع القت لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم، فسكن بكاؤه وطابت نفسه. سير أعلام النبلاء. يعني ماذا نستفيد من القصة؟ يعني حتى العامي على حسب ما يفهم إذا كان هذا النص فيه تحذير أو وعيد من شيء هو يفعله يقنع مباشرة، بعد ذلك ينبه يعلم فتتضح له الصورة. لكن هو يؤجر على نيته هذه الطيبة، وإن كان جهله وفهمه لا يؤدي به إلى أجر على التطبيق والتنفيذ أو العمل بشيء ليس هو معنى النص، لكن مزروع في قلوبهم حتى العوام حتى البياعين المتجولين المبدأ. قال ابن القيم رحمه الله وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون ذلك، ولذلك كان عندهم المعترض على النص يوبخ ويؤنب ويعاقب وتفعل به الأفاعيل، كما جاء في حديث أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة، وهذه مشكلة الناس الذين عندهم خلفيات سابقة اطلاعات على مصادر أخرى كما يقولون، اطلع على التوراة التي كانت يعني في ذلك الوقت وعلى صحف كانت موجودة. قال بشير إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران حتى احمرت عينه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، يعني تأتي بكلام تعترض فيه على النص؟ فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير فغضب عمران، فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. يعني محاولة تسكين غضب الصحابي ببيان يعني أن الرجل هذا لا يقصد الباطل وأنه ليس من أهل البدعة وأنه لا بأس به ولعلها زلة ونحو ذلك. القصة في صحيح مسلم، حتى قال الشراح في معنى إنه لا بأس به يعني ليس ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. وكذلك لما صار من حديث عبادة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فواحد قال ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، يعني لعله وصل إليه اجتهاد أو كلام في الموضوع في قضية التفريق بين ربا النسيئة وربا الفضل. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف أبدا، رواه الدارمي. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه، والخذف معروف، وجعل الحصى بين أصبعين ورميها، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إن لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقع العين. فعاد يعني عصى وفعل الفعل مرة أخرى. فقال الصحابي: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. متفق عليه لفظ لمسلم. إذن هجر الذي يخالف ويعصي تضعف النفس وتتبع الهوى، لكن في عقوبات. لما ذكر مبارك حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، قال قائل: ما هذا؟ يعني على وجه الإنكار. فغضب ابن مبارك وقال: يمنعنا هؤلاء أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. خلاص، إذا ما استوعب الواحد الحديث يقول: أنا ما أفهم، الخلل مني، أنا عقلي قاصر. قال أبو معاوية: محمد بن خازم كنت أقرأ حديث الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد، فكلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هارون صلى الله على سيدي ومولاي، حتى ذكرت حديث التقى آدم وموسى، فقال: عم هارون. من الذي قال؟ عم هارون، عم الخليفة. أين التقيا يا أبا معاوية؟ يعني كأنه يستنكر النص ويستبعد ويستغرب. فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، فأحضر ذلك. فقام الناس إليه يشفعون فيه، فقال الرشيد: هذه زندقة. هذا يقول لعمه أمام الناس. ثم أمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا، من أين أتى بالكلام، ومن هو المصدر. فأقسم عمه بالأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة، يعني خرجت هكذا، يعني بدرت مني، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها. فأطلقه. سير أعلام النبلاء. يقول أبو إسماعيل الصابوني معلقا على القصة: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه. لما رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، نهى. قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة من التسليم للنصوص، أن لا يتقدم الإنسان على الشرع برأيه وقوله. لماذا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ. والتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، لا فرق. قال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، يعني لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقال غير معناه: لا تأمر حتى يأمر ولا تنهى حتى ينهى. فإذا كان رفع الأصوات فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به مدار السالكين؟ السنة كانت أجل في صدور أيها الإخوة والأخوات من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا. فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود، وهو عن طريق الرشاد مسدود. هذا كلام القيم نصه في حاد الأرواح. قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ وقال ربيع بن سليمان: سأل رجل الشافعي عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض، فقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. نعم، على السمع والبصر. نعم على السمع والبصر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. إذن المسألة واضحة عند السلف. بعض الناس يقول: يعني لماذا التركيز على المسألة وهي قضية بدهية؟ نقول: لأنها عند بعض الناس ليست بدهية أصلا، فيها مناقشات وكلام، ويسمون من يتبع النص نصوصيا جامدا. يقولون: ما عندك ميزان نقد، ما عندك استعمال العقل، ما عندك. وهكذا الآن مشكلة يعني أركون والجابري والمدرسة هذه التي فيها تحريف النصوص ورد النصوص وتأويل النصوص بالباطل، إيش مشكلتهم هؤلاء؟ ألا تعمل معهم المقابلات الآن في القنوات ويعظمون وتروج كتبهم في معارض الكتاب؟ إيه القضية عندهم هؤلاء الذين ينتصر لهم في الجرائد والمقالات من قبل أذنابهم وتلاميذهم؟ إيش مشكلتهم؟ مشكلتهم هنا تحديدا، هنا في قضية التسليم للنص. وبعض الناس يمكن يتساهل في القضية، يقول يعني آراء اجتهادات، هذا يعني ظاهر وهذا معنى وهذا يعني منهج الظاهرية وهذا منهج يعني أهل الذين عندهم يعني إعمال للعقل. والمسألة ليست كذلك، القضية قضية جنة ونار. الآن السلامة في التسليم والخذلان في المعارضة. أمر الله إبليس أن يسجد لآدم، فجعل يقيس بعقله وبدأ يناقش ويعارض ربه: كيف تأمرني أن أسجد له وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فصار عنده قياسات ومقارنات، وبناء عليها استنبط الخيرية والفضل وقال أنا خير منه، ثم استنكر الأمر: إذا كان هو خير من آدم فكيف يسجد لآدم؟ إذن رد النص، رد الأمر، مع أن الخيرية كل الخيرية في طاعة رب البرية. فقاد عقله إلى ماذا؟ إلى العصيان، استكبر وأبى. النتيجة ما هي؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وفي آية أخرى قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الآن لأجل موافقة العصر ومناسبة الزمان وهل يعني مراعاة الحال يعترض على النصوص؟ يوقف العمل بالنص لأنه لا يناسب الزمان، لا يناسب الحال، تطبيقه صعب. لو قلنا للغربيين هذا كذبوا بالإسلام، يعني إلى هذه الدرجة تكون الهزيمة؟ هذه لا يتحملها الناس ولا يطيقونها. سبحان الله، من الذي خلق الناس؟ ومن الذي أنزل الشرع؟ وهل أنزله والبشر يطيقونه، أم أنزل على البشر شيئا لا يطيقونه؟ أليس هو الذي قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل من سار على هذا الطريق فهو مقتدم بإبليس جاعلا له قدوة، يقدم فهمه وعقله على النص والشرع، فلا يأمن أن تكون عاقبته مثل عاقبة إبليس أو قريبا منها، فينتهي للكفر أو الزندقة، أو أن يستمر في البدعة والضلالة حتى يموت عليها. وبالمناسبة بعض الذين قرأوا لمحرفي النصوص هؤلاء، يعني كما قلنا يعني هؤلاء أركون والجابري وحسن حنفي إلى آخره، بعض الذين قرأوا لهم من الذين كانوا على منهج السلف، يعني فتنوا وانتهت القضية بهم إلى الشك والزندقة. مسألة توسيع مجال العقل على حساب النص والاحتكام إلى العقل ولو خالف النص، وعدم الاحتكام إلى النص ومعارضة أمر الله بالأفكار، يا يعني هذا أخرج أناسا عن الدين. هذا الشاعر المعري أبو العلاء هذا عنده تأملات إلحادية، انطلق يعني من معارضته لحكم الله وشرعه وقدره، انطلق يعني من آرائه، خواطر عنده، خواطر خاصة، أفكار. يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا عتب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. يعني يبرر لنفسه، وصلت القضية إلى درجة أنه يبرر الزندقة. وهؤلاء الآن يخرجون علينا بكلام في قضية مخالفة شرع الله في الحجاب وفي الطلاق وفي تعدد الزوجات، ويقولون في ظلم في الميراث، ويهاجمون الشريعة ولا تصلح لهذا الزمان. ويعني نقول لهم: أنتم تظنون يعني أن مشاغباتكم هذه ستضر الشرع؟ يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وبعض الناس يظن أن هذا الكلام كله تحجير على العقل، وأنكم يا معشر من تنتسبون إلى السلف تريدون مصادمة حرية الفكر والقضاء على التفكير، وأن نكون أشخاصا جامدين، وأنتم لا تريدون ابتكارا، وأنتم تحاربون التقدم في البحث العلمي والتقني، وأنتم تريدون كبت التطور. لماذا؟ ومن الذي قال ذلك؟ وهل الآن دعوة الناس للتسليم للنصوص هي دعوة للتحجر؟ أليس العقل مع الشرع؟ العقل الصريح مع النص الصحيح لا يتعارضان؟ العقل مع الوحي كالعين مع الشمس، كما أن العين لا تعترض على الشمس وإنما تسير على نورها، فكذلك العقل لا يعترض على النص ولا يعارض مولاه. ضعف التسليم والإذعان عند الكثيرين، وصار لهذه القضية صور متعددة. فمن ذلك: أولا، عرض قضايا من الإسلام للحوار والنقاش مع كونها من الأصول الثوابت، لكن المقصود طبعا ليس حوار النقاش بمعنى أننا يعني نريد أن نفهم الآية أو نفهم النص، لا، ليست مدارسة، وإنما جعل الحكم الشرعي مجالا للاستفتاءات وأخذ الآراء بين المؤيدين والمعارضين. ماذا تقول في الولاء والبراء؟ طيب هذه قضية الآن مفروغ منها المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. يعني نصوص واضحة. لا، وتجي الآن على يعني زاوية الاستفتاءات في بعض المواقع وفي القنوات والبرامج. الولاء والبراء مصطلح قديم سبب إشكالات في واقعنا اليوم. ماذا؟ ما رأيه؟ ألف: أوافق ويجب تعديله. باء: لا أوافق ويجب محافظة عليه. جيم: يبقى كما هو. سبحان الله، يعني أوافق ويجب تعديله وأرفض، كأن القضية راجعة إلينا. ثانيا، من صور الاعتراض استبدال المرجعية الشرعية بالمرجعية العقلية، يعني بدل ما تحكم إلى الشرع نتحكم إلى العقل. طيب أين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ تريدون أن نترك علماء الشريعة ونجري وراء هؤلاء الذين يزعمون أن لهم عقولا يجب علينا أن نتبعهم فيها؟ طيب كل واحد عنده عقل، كل واحد مفكر. ومن العبارات الغريبة العجيبة: المفكر الإسلامي. يعني كان هذه رتبة يعني، أو هذا شخص متميز المفكر الإسلامي. طب كل الناس، كل واحد عنده عقل يفكر، كل مفكر مفكر، هذا المفكر وهذا المفكر، يعني النجار مفكر والحداد مفكر والسباك مفكر والدكتور مفكر والإمام المسجد مفكر وربة المنزل مفكر، كل مفكر ومفكر. ومع ذلك لكن الذي يتميز بعلمه هو المرجع، المرجع للعلم الشرعي ولأهل العلم الشرعي. ثلاثة من الصور: التردد في الأخذ بالأحكام الشرعية، وتلمس الأعذار للتخلي عنها، أو أخذ جزئي، يعني مثلا ممكن يقول نجلد الزاني غير المحصن بس ما نرجم الزاني المحصن، وهكذا. مثلا عبارات تعلو: لا تقحم الدين في كل شيء، الدين هذا شيء سامي، لا 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 هذا تنزيل لمستوى الدين إذا أقحمتموه في كل القضايا، خلوا الدين في الأشياء يعني السامية، الإيمان كذا، العلاقة بالله خلوه في المسجد، خليه في الصلاة، لا تنزل الدين، تدخل الدين في قضايا إيه الزوجية وما قضايا بيع وشراء، وبيع وشراء يقول هذا بيع وشراء يعني أوساخ دنيا. نقول سبحان الله، الله عز وجل أنزل هذا ليحكم في كل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكل شؤون الحياة. ولذلك قضية الآن الفصل، يعني المخالفة لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأهل الضلال عموما والبدعة يأبون التسليم والانقياد، وكانت الجهمية المعطلة بلغ من اتباع من الهوى وإعراضهم عن تسليم الله ورسوله، إنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ولا يقولون وهو السميع البصير. ليش؟ يمتحنون الناس، يمتحن الناس بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإذا قالوا وهو السميع البصير أنكروا عليه، كما قال ابن تيمية في الفتاوى: حرفوا كلام الله. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم لا يؤمنون بالسمع والبصر، فيريدون الطريقة لنفي السمع والبصر. حتى قال الجهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف ما هو قول الله تعالى: ثم استوى على العرش. لا يؤمن بالاستواء، لا يؤمن بالاستواء. ولذلك يعني تصريحهم بالتكذيب واضح، كما ورد عن عمرو بن عبيد أنه لما سمع بحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال عمرو بن عبيد: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا. التكذيب يعني عناد إلى أبعد درجة، أبعد درجة. طيب، هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات في موضوعنا، لأجل أن نخلص إلى أنه لا بد من القياد والاستسلام، ونأسس القضية في أنفسنا وعند أولادنا، ونربي الناس عليها، لأن هذا هو الرد على كل الأباطيل وكل الانحرافات. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سننتقل الآن للإجابة على الأسئلة، ونسأل الله السداد. الحمد لله. يقولها الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس كبعض الكفار والعلمانيين وغيرهم من عامة الناس يتساءلون عن أسباب تحريم بعض الأشياء التي لا تضر الشخص ولا تضر غيره كالإسبال، ويقولون: كيف يحرم الله أشياء لا تضر؟ فنحن نعلم أن تحريم الخمر لأسباب معروفة، فهل نقبل هذا؟ طبعا الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا وفيه ضرر على العباد، سواء أدركنا هذا أو لم ندركه. قد يكون الضرر نفسيا، قد يكون جسديا، قد يكون ماليا، قد يكون في أي مجال من المجالات، وعلمه من علمه، جهله من جهله. طيب قضية الإسبال مثلا، الذي يجر ثوبه خلفه وهو يمشي، لو طلبنا من شخص عاقل أن يقول لنا ما هي أضرار هذا، فلا بد أن يأتي بأضرار. فمثلا لو كان سليم الفطرة يقول هذه من علامات المتكبرين، أن المتكبر يجر ثوبه خلفه، يأتي شخص آخر أيضا ينظر من جهة النجاسة والطهارة فيقول هذا المسبل لا يأمن أن يمر بطرف ثوبه على نجاسة. يأتي ثالث مثلا وينظر من باب إتلاف المال ويقول هذا المسبل ستهترئ حواف ثيابه وهو يسحبها على الإسفلت وعلى الأرض، كما يعني هو موجود الآن. لو واحد يشتغل في مغسلة ممكن يميز المسبل من غير المسبل عندما يرى أطراف الثوب المهترئة يسحبها، شيء طبيعي. ممكن واحد ينظر من جهة الوساخة والنظافة ويقول يعني الذي يسحب ثوبه يتسخ حتى لو ما كان فيه نجاسة يتسخ. فإذا شوف لو فكرنا سنجد أشياء. وجاء في الروايات فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وفي رواية وأنقى لثوبك. إذن أبقى للثوب لأن جره يسبب اهتراءه وتلفه، وأنقى يعني من النجاسة والأوساخ، وأتقى لأنه أبعد عن الكبر وفيه طاعة لله. أتقى لربك لأنه لما نهانا عن الإسبال بما جاء عن نبيه وبما أوحاه إلى نبيه صار الامتثال علينا واجبا. إذن ما في شيء اسمه حرم الله علينا أشياء لا تضر الشخص ولا تضر غيره، والمثل المضروب قد تبين الآن زيفه وأنه لا ينطبق عليه الكلام. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاجتهاد في إقناع الناس أو أهل الزمان بأن الدين لا يتعارض مع الحضارة أليس هو نوع من الإنهزامية؟ بل إن كثيرا من النصوص جاءت بذم الدنيا وذم المطمئنين إليها. لا، شوف قضية إقناع الناس أن الدين لا يتعارض مع الحضارة، إذا كان المقصود بالحضارة ما ينفع الناس في الدنيا فنعم نحن نقنعهم بذلك، وفيهم كفار وضعفاء إيمان، ومن دعوة الكفار ومن تثبيت ضعفاء الإيمان أن تبين لهم أن الدين لا يتعارض مع ما ينفع الناس من الحضارة، التقنية، المكتشفات المفيدة، الأجهزة الحديثة النافعة ونحو ذلك، أن الدين لا يتعارض معها بل ربما أمر بها. فإذا كانت من أسباب القوة داخلة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه الأشياء المفيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فإذا كانت تنفعنا فلم لا. مثلا يعني تغسل بالغسالة ولا تغسل بهذا الإناء وتضع فيه الثياب وأنها تمعكها بيديها والصابون طيب ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن قضية بيان أن الدين لا يتعارض مع الحضارة بمعنى ما ينفع الناس في الدنيا هذا جيد بيانه ولا يضر. المشكلة والمصيبة لما يحاول بعضهم أن يبين أن الدين لا يتعارض مع انحرافات الحضارة، فإذا كانت مثل هذه حضارة فيها اختلاط مثلا الرجال والنساء والتبرج مثلا، فبعضهم يعني ما عنده ورع، ما عنده يعني تردد في قضية أن يحرف النصوص لكي توافق ما يريد أو ما هم عليه ما القوم عليه، وهذه طبعا كارثة كبرى مصيبة. لو كان مثلا القوم على أن المرأة تلي الولايات الكبرى كالخلافة والإمامة والإمارة والقضاء والوزارة، الولايات العامة التي نص فقهاء الإسلام على أنه لا يليها إلا الرجال، الولايات العامة، ما هو مدير مدرسة، مديرة مدرسة بنات، مديرة مشغل خياطة، لا، الولايات العامة، الإمارة والوزارة والخلافة والإمامة والقضاء. طيب ما بعضهم يعني ما عنده مشكلة يضعف حديث البخاري، يحرف حديثا آخر ليوافق يعني الهوى الذي يريده، وهذه هي المصيبة. المصيبة أن بعضهم يعني كما حصل، وأضرب لكم مثالا خطيرا يعني الحقيقة، والمصيبة من بعد من يوصف بأنه داعية، هذه المشكلة، أو مفكر إسلامي. أو سألته صحفية في مؤتمر، نحن معكم في اعتراضكم على القرار الفرنسي بمنع الحجاب، لأن الحجاب شأن شخصي، ولذلك لا حق لهم في منع الفتاة المسلمة من ارتداء الحجاب. تقول الصحفية الإيطالية: نحن معكم في هذا ونخطئ الحكومة الفرنسية على قرارها، لكننا نريد إجابة، لو أرادت امرأة مسلمة عندكم في بلادكم بلاد المسلمين أن تنزع الحجاب، فهل تعترضون عليها وتلزمون بالحجاب، أم تقولون هذا شأن شخصي وحرية شخصية، وما دامت أنها رأت ذلك لنفسها فلا اعتراض عليها؟ ماذا قال الألمعي؟ قال الألمعي: إذا كان الله يقول عن الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإذا كان الإسلام سمح بالكفر، لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، شوفوا الكلام الخطير جدا، إذا كان الإسلام سمح بالكفر بقوله تعالى ومن شاء فليكفر، فما هو دونه من باب أولى أن يسمح به الإسلام؟ تترك الحجاب كيف؟ حرية شخصية. سبحان الله، إلى هذه الدرجة وصل الجهل. يعني هذا ما يعرف أن قول الله تعالى ومن شاء فليكفر هذا تهديد وليس إذن، هذا وعيد وليس سماح بالكفر، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، نص على أنه لا يرضى لعباده الكفر، كيف هذا يقول الآن الإسلام سماح بالكفر؟ ما هذه العبارة الشنيعة القبيحة؟ كيف يعني حرية شخصية تخرج تفعل بنفسها ما تشاء تترك الحجاب؟ هذا ما في إيذاء للفضيلة؟ ما في إيذاء للطهر؟ ما في إيذاء للعفة؟ ما في اعتداء على عفة المجتمع؟ فإذا المشكلة مصيبة، جهل وانهزامية واستسلام لضغوط الأعداء، ثم نريد أن الآن يعني نتلاعب بالنصوص ونحول معانيها عن مراد الله ومراد رسوله، وهذا هو يعني فعل هؤلاء الضلال. ومع ذلك يعني دكتور ولا مثقف إسلامي مفكر الداعية الإسلامي المعروف المكذا، هذه ألقاب لهؤلاء وتركز عليهم الأضواء. فلذلك يجب التحذير البالغ من هذه المسالك المقيتة، هذه مدمرة هذه. وهناك من هو مستعد أن يتبع مثل هذا ويصدق مثل هذا ويقتنع بمثل هذا ويشجع مثل هذا التوجه مع الأسف. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز فعل العبادات كالصوم والصلاة والعمرة والصدقة والأضحية عن الميت؟ هناك أشياء جاء الدليل بمشروعية القيام بها عن الميت، كالحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه وإدخال في الأضحية، اللهم هذا عني وعن آل بيتي، يدخل فيهم الأحياء والأموات. ومن كان عليه صيام صام عنه وليه، صوم نذر، صوم واجب، كفارة، أو أشياء تركها من رمضان بلا عذر، عند بعض العلماء يجوز كذلك، لكن لا يصلين أحد عن أحد. فإذا هنالك عبادات لا يجوز أن تقام عن الميت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول إلا رسول الله؟ طبعا هي العبارة هي ناقصة من جهة إن إلا يعني هذه أداة استثناء. طيب أين المستثنى منه وما هو المقصود؟ فلو كان لو كانت القضية يعني وضحت أكثر كان أولى، ولكن بما أنها مفهومة وعند العامي لو تقول للعامي إلا يقول العامي يقول إلا كذا، إيش معناها عنده؟ معناها يعني يصير أي شيء إلا هذا، نسمح بأي شيء إلا هذا مثلا، ممكن أنا أرضى أو أسكت أو أتسامح في أي شيء إلا هذا، هذا معناه عند العامي. ولذلك لا بأس إن شاء الله أن تطلق العبارة ومعناها واضح عند الناس. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء من تقدم لخطبتي صورة لي قبل الخطبة الشرعية محجبة لأنه صعب يراني مباشرة؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون ذلك بحضور المحرم الذي يأخذها وتتلف بعد ذلك أو تؤخذ منه، يعني لا تبقى معه، لا تبقى معه. ولذلك بعضهن قد يتساهلن في إرسال الصورة، مثلا أرسلي لي بالإيميل صورتك، طيب وبعدين تبقى مخزنة عنده في جهازه ثم تتعرض القرصنة، أو هو يضعف إيمانه ويوزعها على الشبكة أو إلى آخره. إذن ما تبقى الصورة عند الشخص ولا ترسل له بالطريقة هذه الإلكترونية التي لا يؤمن معها من بقائها عنده. أو طيب ما خطبها مثلا، أقصد ما تزوجها، ما صار نصيب وبعد ذلك والصورة عنده، هل يجوز أن تبقى عنده؟ ما هو الضمان أنه أتلفها؟ ولذلك لو احتاج الأمر إلى هذا فالمحرم يريه الصورة ثم يأخذها منه، أو طبعا الواسطة الثقة قد يخرجها من مظروف ويريه إياه ثم يعيدها ويتلفها أو يعيدها إلى صاحبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن نزع جهاز التنفس الصناعي عن المريض. إذا ظهرت علامات الوفاة الشرعية فإن جهاز التنفس يمكن نزعه عن المريض. إذن الآن علامات الوفاة عند الأطباء بأشياء مثلا توقف القلب والنفس، وكذلك عند العلماء أيضا، فعندهم مثلا توقف الدماغ عن العمل، وعندهم أجهزة يقيسون بها التردد الموجود في الدماغ، فإذا صار خطا أفقيا مستويا قالوا هذا مات. الفقهاء يقولون شخوص البصر مثلا، ارتخاء المفاصل مثلا ونحو ذلك، طبعا توقف القلب وتوقف التنفس، يعني هي مجموعة علامات إذا تحققت خلاص حكمنا بوفاته ونزعنا الأجهزة. طيب توجيهات من بعض الإخوة والأخوات بقضية تعديل الروابط حتى يمكن متابعة الدرس، سنحث إن شاء الله إخواننا القائمين على النقل بهذه القضية، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.